إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند السجود، أليس كذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. احنا قلنا قبل كده أن ابن عمر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، رفع اليدين مع التكبير، في كم موطن؟ في مواطن أربع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول الذي يسميه الناس الأوسط. تمام؟ فهنا الشيخ بيقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يهوي للسجود، قال: وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو رفع اليدين في غير المواطن الأربعة التي ذكرناها. طبعا الحنفية لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام، خلاص، لأن إمامهم أبا حنيفة رحمه الله لم يثبت لديه حديث فيه الرفع غير تكبيرة الإحرام، لكن ثبت بعده عند أهل الحديث الرفع، كما في حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عمر الذي ذكرناه. فالمقلدة من الحنفية تعصبوا لقول إمامهم وقالوا: لا نرفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام، وردوا هذه الأحاديث، وهذا خطأ. قد تكلمنا عن هذه المسألة أو شبيه بها في أول درس في كلامنا على صفة الصلاة، والمقدمة التي وضعها الشيخ على كتابه رحمه الله. وقلنا أن أبو حنيفة نفسه لم يأمر بتقليده، وقال أن كل حديث جاء يخالف ما أنا عليه، فالقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ويرد قولي. وجمهور أهل العلم قالوا بالرفع في المواطن الأربعة، هم المنصفون من الأحناف وجماهير الشافعية والمالكية والحنابلة، ولم يقولوا بالرفع في غير هذه المواطن الأربعة. والخلاف واقع، لأن في أحاديث وردت في المسألة، الجمهور ضعف الأحاديث الواردة في رفع اليدين في غير المواطن الأربعة، لكن أهل الحديث لهم قول مغاير. فبالبحث في الأسانيد صحت أسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الرفع، وهذا ما فصله الشيخ رحمه الله في كتابه الأصل. احنا قلنا بكده أن صفة الصلاة ده ثلاث كتب: الأصل، وده مطبوع في ثلاثة مجلدات، والمختصر الذي بين أيديكم، وده المشهور عند الناس، وفي مختصر المختصر اللي هو كتاب صغير الشيخ اختصره بنفسه وطبع يعني. فالشيخ في الأصل فصل الكلام على الأسانيد، أسانيد الأحاديث التي وردت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غير المواطن الأربعة التي رواها ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض الأحاديث، منها حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ده عند النسائي وأبي عوانة وأحمد في المسند وغيرهم وإسناده صحيح. وكذلك من حديث وائل بن حجر قال حصين بن عبد الرحمن دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد، يعني عند النزول إلى السجود. وفي رواية أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير، يعني في كل خفض ورفع كان يرفع. وهذه الرواية طبعا تفيد الرفع، رفع اليدين مع كل تكبيرة. ومن حديث مالك بن أنس، من حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة تكبيرة الإحرام يعني، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد. ذا عند الدارقطني وابن حزم في المحلى وغيرهم، وصححه العلامة أحمد محمد شاكر شيخ المصنف شيخ الشيخ الألباني رحمه الله. ومن حديث عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجدا وغيرها من الأحاديث يعني. فالشيخ قال استدلالا من هذه الأحاديث التي صحت هذا وقد عمل بهذه الأحاديث السلف الصالح رضي الله عنه خلافا لما يظنه كثير من الناس، بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين، وهو الشيخ أنور الكشميري في كتابه فيض الباب. أنور الكشميري ده من متأخري علماء الحنفية في الهند، هو طبعا عالم جليل فحل، وكتابه اسمه فيض الباري في شرح صحيح البخاري خلاف فتح الباري، فيض الباري، لأن فيه على نسق فتح الباري دي أسماء كثيرة. في تحفة الباري للعلامة زكريا الأنصاري شرح صحيح البخاري، في فيض الباري للعلامة محمد أنور الكشميري، في فتح الباري لابن حجر، في فتح الباري لابن رجب الحنبلي، وابن رجب أسبق من ابن حجر، وابن حجر أخذ منه التسمية وأخذ منه كثيرا من مباحث كتابه رحمة الله على الجميع. طبعا الأمة اهتمت بالبخاري أيام اهتمامه، ولو أكثر من 200 شرح مطبوع منهم قرابة 100 شرح صحيح البخاري. فقال إن الشيخ أنور الكشميري جزم بأن الرفع اليدين في غير هذه المواطن أربعة لا يصح. طبعا هذه الأحاديث ترد على الشيخ رحمه الله. طبعا قال سلم بن سلم الأعرج أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. وذكر البخاري في كتاب رفع اليدين منسوبا للأوزاعي قال عندما سئل ما تقول في رفع الأيدي في كل مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة، مع كل تكبيرة يعني عند الإحرام والركوع والرفع من الركوع عند السجود وبين السجدتين عند القيام من السجدة الأولى والسجود للسجدة الثانية والقيام من السجدة الثانية. قال ذلك الأمر الأول، يعني يقول الأمر الأول يقصد به عهد الصحابة رضي الله عنهم فيما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الربيع رأيت الحسن ومجاهدا وعطاء وطاووسا، هذه كلهم أئمة أعلام، وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة. قال وقد صرح الحافظ، الحافظ من بقى؟ ابن حجر. دايما كده قيل قال الحافظ مهملة لم يقل فلان فمردوها إلى الحافظ ابن حجر، وإذا كما قلنا قبل ذلك إذا ذكر لفظ شيخ الإسلام في كتب الفقه فمردوها لمن؟ ابن تيمية، وإذا ذكر شيخ الإسلام في كتب الحديث ابن حجر. قال الحافظ في الفتح وقد صرح الحافظ في الفتح بصحة ذلك، يعني الرفع في غير المواطن الثلاثة اللي هو تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء وغيرهم. يقول الشيخ وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع مع كل خفض ورفع فوجب الأخذ به. احنا متفقين ان الحديث عمدة وأن كل عالم يستدل له لا به، احفظوا دي، أي عالم على وجه الأرض من علماء الأمة يستدل لكلامه لا يستدل بكلامه، فمن يعني أي عالم أيا كان، شفع مالك البخاري اللي قبل البخاري اللي بعد، أي عالم عشان نحط كلامه على رأسنا ونعمل به
يجيب لنا الدليل خلاص. فالعالم يزين كلامه بدليل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس. دول أربعة متفق عليهم في الاستدلال. عندنا الأدلة التي يستمد منها الأحكام 11 دليل، في أربعة لا خلاف عليهم، يعني ثلاثة بالإجماع والرابع اللي هو القياس الجمهور على الأخذ به عدما شذ. باقي ال 11 دليل ده فيه خلاف من العلماء. الأربعة المتفق عليهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المختلف فيه بقى المصالح المرسلة واستصحاب الأصل شرع من قبلنا والعرف وقول الصحابي، كل دي أدلة يستنبط منها أحكام منثورة في كتب أصول الفقه. فأي عالم عشان نسمع كلامه يجيب لنا دليل كلامه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس خلاص. فالعالم يستدل له لا به، يعني ما عملش كلام العالم ده دليل. ما أقول لك مثلا ما الحكم في كذا تقول لي فلان قال كذا، لا، دليل فلان ده إيه؟ في راجل من العامة راح لسفيان الثوري، سفيان الثوري ده إمام من أئمة أهل الحديث، فسلم على الشيخ قال له ما تقول السادة العلماء في امرأة حاضت قبل أن تطوف، واحدة بتحج وبتعتمر نزل عليها دم الحيض قبل ما تطوف طواف الركن في العمرة أو الحجة، فقال له تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف، تعمل كل حاجة إلا الطواف، لأن الطواف دي زي الصلاة بالضبط، صلاة إلا أنه يتكلم فيه، فيشترط له من الطهارة ما يشترط للصلاة. قال له فهل من حجة؟ قال نعم، عائشة رضي الله عنها طافت حاضت قبل أن تطوف، فقال لها النبي افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوف، فقال هل من بلاغ؟ عايز سند الكلام ده، الثوري بينه وبين عائشة زمن، ولد بعدها بمدة مديد، فقال هل من عندك دليل سند يوصلك لعائشة؟ قال نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة عن النبي قال. ده راجل من عامة المسلمين. فالشيخ سأل الحكم وبعدين عن الدليل وبعدين عن صحة الدليل، ده راجل من عامة الناس، بس كان زمانهم العام بتاعهم زي العالم الوقت ما هي كده حد دلوقتي بيفهم الفهم ده. شو بقى قال له ايه بقى بعد ما سأل عن الحكم والدليل وصحة الدليل؟ قال له أحسنت الجواب واستثمنت القدوة والله لك بالرشاد، يعني جاوبت صح ودليلك سليم والله لك بالرشاد والسلام عليكم ورحمة الله. سابوا مش الراجل بيفهم ايه يعني الأوزاعي ده ايه يعني سفيان الثوري، يعني ما سفيان الثوري ده مسلم من المسلمين هحطه زي النبي، فلازم يكون عنده دليل عشان امشي ورا كلامه. فأي عالم يستدل له لا به، والكلام الذي يستدل به هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. تسمع قال الرسول حدش يتكلم، فهو بيقول إذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع وجب الأخذ به، ولا يجوز ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع لما تقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النفي إلى آخر كلام يعني. طيب الشيخ بيقول وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. ليه قال أحيانا بقى؟ يعني مش دايما. حديث ابن عمر قال إن كان بيرفع يديه دائما في تكبيرة الإحرام والرفع من الركوع والركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول خلاص. لكن هنا الشيخ قال كان أحيانا إذا سجد يرفع يديه، فيقول وإنما قلت أحيانا لأنه والله أعلم لو كان يرفع دائما لرواه الذين رووا الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، لأن اللي رووا حديث الرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع دول كثرة. ليه؟ لأن النبي كان بيصلي والصحابة كلهم بيصلوا وراه، فروى هذا عن النبي جمع من الصحابة. فلو إن مسألة إن النبي كان بيرفع يديه دائما في كل تكبيرة لرواه عن النبي جمع كالجمع الأول، فلأن النبي لم يكن يفعله دائما من رآه أحيانا كان يروي عنه خلاص، فهي سنة لكن ليست على الدوام خلاص. فقال وكان الخروج إلى السجود بقى يعني وإذا رفع من الركوع يكبر يقول سمع الله لمن حمده، ويقف ويطمئن حتى يرجع عظم ظهره كل مفصل إلى مكانه، كل فقرة إلى مكانها. فإذا اطمأن وقال أذكار الرفع من الركوع قال الله أكبر، وأحيانا كان يرفع عليه مع التكبير. قال ثم يهوي ساجدا عليه الصلاة والسلام. قال وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، يعني ينزل أو على إيه؟ على يديه. وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا المسألة دي فيها خلاف واسع من أهل العلم ومسكوا في بعض وشكلة كبيرة ومخلصتش. في ناس قالوا الحديث كده وليضع يديه قبل ركبتيه، ففي ناس شافت البعير وبيجي ينزل على الأرض فالقوه بينزل بقدميه الأمامية الأول، فقالوا لا ده الحديث ده اتقلب على الرواة، الحديث يبقى صواب الحديث ايه؟ وليضع ركبتيه قبل يديه، خلاص؟ لأن قالوا إن البعير له ايدين ورجلين، فأديه الأول وهو بينزل من قدام وبعدين ينزل من ورا، حد شاف الجملة بوزجه بيبرك؟ ايه ما شفتوش؟ مش ممكن ولا في التلفزيون يعني؟ الجمل بينزل الأول من قدامه يعني بقدميه الأماميتين، فقالوا يبقى الحديث ده مقلوب، يبقى صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. قلنا لهم لا، علماء اللغة ما يعرفوش إن البعير له أيدي، وإنما ركبتي البعير في أقدامه الأماميتين، يبقى البعير له أربع أقدام، خلاص؟ فيبرك بركبتيه اللتين في قوائمه الأوليين، خلاص؟ يبقى صواب الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وكان يعتمد صلى الله عليه وسلم على كفيه هو نازل ويقصطهما، يعني ما يعملش كده إنما هكذا، ويضم أصابعهما، لا يفعل هكذا إنما هكذا، بخلاف مثلا ونخابض على الركبتين في الركوع النبي أمر أن يفرق بين الأصابع، ويوجهها قبل القبلة، يوجه أصابع يديه إلى القبلة. وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، يعني هو ساجد بحط الجبهة والأنف على الأرض، أحيانا يجعل يديه حذاء المنكبيه، وأحيانا يقدمهما إلى الأمام حتى يكون بحذائه الأذنين. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك. طبعا بعض الناس بيسجد يحط الجبهة فقط ويرفع راسه بحيث أنفه لا يصيب الأرض، وهذا خطأ، لأن النبي كما سنذكر الآن قال نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وأن نسجد على سبعة أعظم، وعدهم النبي اليدين والركبتين والقدمين، وقال وأشار إلى الجبهة والأنف معا على أنهما عضو واحد، فالاثنين معا. وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، وفي رواية فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني أنفك يلامس الأرض كما أن جبينك يلامس الأرض. طيب لا صلاة هنا نفي الكمال ولا نفي الصحة؟ الشيخ المؤلف رحمه الله يجنح إلى نفي الصحة، أي يقول به بطلان الصلاة لمن يسجد على جبينه فقط، ولكن الجمهور جمهور الفقهاء نفوا الصحة، قالوا لا صلاة أي لا صلاة كاملة، خلاص. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، يعني الركبتين يلمسوا الأرض وأطراف القدمين، أطراف القدمين اللي هي الأصابع كلها، تلامس القدمين. طب لو واحد صبعه كبير طويل قوي هيعمل ايه؟ مش هيعرف يجيب الصغيرين. يجتهد ما استطاع يعني. ومش هيروح بقى يعمل له عمليه اثره يعني. خلاص. وعند ابن سعد من حديث ابن عمر انه كان يحب ان النبي كان يحب ان يستقبل كل شيء من القبلة اذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. يعني النبي كان لما يسجد عليه الصلاة والسلام يحب ان يوجه جميع بدنه الى القبلة، يديه وركبتيه واطراف قدميه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنشوف عجب في الصلاة بقى والناس ساجده، واحد ساجد عامل رجليه لورا كده مثلا، من اي رجل الشمال لليمين، كل دي خطا. انما كان النبي اذا سجد نصب قدميه ووجه اصابع قدميه الى القبله، وكان يديه. هتلاقي واحد سجد عامل كده وواحد عامل كده، وكان المساله احنا بنلعب رياضه يعني. ده سنه، صلوا كما رايتموني اصلي. النبي كان بيعمل نعمل زيه عليه الصلاه والسلام، فنضع يدينا هكذا ونمكن الجبين والانف ثم نسجد. خلاص. قال ويستقبل بصدور قدميه لو اطراف الاصابع يعني باطراف اصابعهما القبله، ويرص عقبيه، عقب اللي هو قدمين ينصبهم ويرصهم عدلين كده، لا تفتح ولا تضم، لا يكون ملتصقتين، انما الصواب هكذا. وينصب رجليه، ينصب اللي هو تبقى رجله قائمه، وامر به، وكان يفتخ أصابعهما. يفتخ يعني يغمز موضع المفاصل منها، أي يلينها حتى تنثني بتوجهها نحو القبلة. يعني يحاول أن يلين أصابع القدمين حتى تعتدل إلى جهة القبلة. قال فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف معا. خلاص. طيب يشترط إن كل إن الجبين ده يكون جلد ده ملامس الأرض، بشرة الإنسان ملامس الأرض، ولا لو واحد لابس طاية مثلا أو عمامة أو شال وعامل كده مثلا ينفع يسجد ولا لا؟
لو بتتحرك معاه ما ينفعش.
ها؟
لو هي على الأرض مثلا ينفعش.
طب إيه الدليل؟ ينفع ولا لا؟ ايوه تمام صح كده. مش النبي متفقين النبي قال لنا نسجد على سبع اعضاء؟ خلاص. طيب لو انا لابس جواندي في ايدي صلاه صح ولا لا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب الركبتين لازم يكونوا متغطيين صح؟ ينفع اعريهم؟ ما ينفعش، ده عوره. طيب لو انا رجلي ممكن تكون مش لابس حاجه في رجلي، لكن لو انا بشراب او خف ينفع ولا لا؟ ايه الفرق بين اليدين والقدمين وبين دي بين الجبهه؟ مفيش فرق. خلاص مفيش فرق. فالقول انا بجيب لك الدليل اهو، لو انا صليت لابس خف في ايديا، شراب جواندي في ايديا، او شراب او خف في قدمي، ينفع ولا لا؟ قولا واحدا. طيب اللي فرقوا بين الجبهه والقدمين واليدين ايه دليلهم؟ فيش دليل. من قال بوجوب تعرية الجبين لزمه أن يقول بوجوب تعرية بقية الأعضاء، ولا دليل. ده كلام ابن حجر في فتح الباري، قال ما فيش دليل بنفرق ليه. فلو واحد لبس مثلا عمامة أو شال أو طقية أو نحو ذلك ومغطي الجبين، نعم ايه التفريق؟ هتفرق بين التراب ليه وبين السجادة ليه؟ هو العضو نفسه يلمس الارض، مش شرط ان الجلد يلامس الارض، ليس هذا المقصود. خلاص كده.
طب ريحتنا والله يا استاذ.
مشغول بها؟ لا لا. خلاص. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الاخيرين اللي هو الجبهه والانف يعني كعضو واحد في السجود، حيث قال امرت ان اسجد، وفي روايه أمرنا بصيغة الجمع أي أنا وأمتي أن نسجد على سبع أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه بيده إلى أنفه، يعني يبقى الأنف داخل في الجبهة يعني، واليدين وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. نكفت يعني دي الثياب ماشي، طب والشعر ربطنا الكفت اللي هو تشمير الثياب كده، ده منهي عنه الجمهور على ان الكفت منهي عنه سواء لاجل الصلاه او لغير اجل الصلاه. يعني ايه؟ يعني انا داخل الصلاه فقمت ايه مشمر ايدي عشان اروح اصلي، او الثياب مثلا من تحت البنطال او القميص او نحو ذلك، ده منهي عنه قولا واحدا. اذا كان الكفت لاجل الصلاه فمنهي عنه. طيب لو واحد متعود مثلا لابس قميص فرنجي ومشمره مثلا، متعود كده عادته يعني، مش عشان الصلاه يعني، هو طول عمره بيلبس قميصه يكفته يعني، ايه الحكم؟ الجمهور ايضا على المنع، وجنح البخاري رحمه الله في صحيحه الى الجواز في هذه الحاله، والراجح راي الجمهور، لان لفظ الكفت يشمل انه اذا دخل الصلاه يعدل ملابسه. تلاقي واحد متوضي وجاي بسرعه مشمر هدومه وهم صلى الله اكبر، خلاص اعدل ملابسك الاول بعدين صلي، ولك دليل ما أدركت فصلي وما فاتك فأقضي، بس خلاص. وقال إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، مش بأفة وفار. أيوة يختض هما الاثنين واحد، التشمير ده اللي هو الكفت ممكن مشمرا يعني ضم أطرافها، لكن لها أكمام مثلا شمرها. كان أحيانا يلبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا ولا يكم له، إنما يستر به بدنه وكتفيه عليه الصلاة والسلام. ما احنا نخرج من حرام لمكروه، ما هو الإسبال حرام ماشي، ارتكب أخف الضررين، أخف الضررين نعم، بس ما يزبلش بقى كل ما هو أسفل من الكعبين في النار، يمشي على السنة وخلاص. ما أثروها أولا الدنيا غالية، بدل ما نجيب متر ونص نجيب متر وربع، والمنطلون ما يدوبش بدل ما يقعد سنة يقعد سنتين وريح دماغنا. السنة حلوة، ما أنا بكلمك برضو بالواقع أهو. أنا بقول للشباب أنت ماشي تمام ماشي، خرجنا من الحرام لمكروه، عملنا أخف الضررين ماشي، بس عايزين الاثنين ما يتعملوش. تفضل يا أخي. ها سؤال خارج الموضوع اللي بنتكلم عليه، تدفع كم وجاوبك؟ تقرا الفتحة وصورة، لان دي الاولى بالنسبه لك والثانيه بالنسبه لك وهي الثانيه الثالثه للامام والرابعه له. تمام، نرجع لموضوعنا. نعم، واحد شعره طويل يضمه يعني، في ناس مثلا شعرها ناعم مثلا كشعر النساء مثلا، فاذا سجد مثلا بينزل على وشه فيكفته يربطه يعني يعصب عليه عصابه يعني. هذا منهي عنه خلاص. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، آراب يعني أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص، معقوص يعني مربوط الشعر من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، واحد من الكتف، فكيف يسجد وكيف يركع وكيف يأتي بأركان الصلاة على وجهه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ذلك كفل الشيطان، اللي معه مشكله تكسر الكاف وتسكين الفاء، يعني مقعد الشيطان أي مغرز ظفره، ظفره. وكان لا يفترش ذراعي، لا يفترش يعني لا يصنع هكذا خلاص، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياط إبطيه من ورائه، يعني كان يجي يسجد هكذا ماشي. طبعا لو جيت تصلي بقى في الصف أنا أخذ لك بقى مترين جنب منك، متر ومتر بقى حرم يعني. لا، محل ذلك إذا كان الإنسان وحده فيأتي بالسنة على الوجه التمام. إذا كان يصلي في الصف فيحاول أن يأتي بالسنة قدر الإمكان بحيث لا يؤذي من بجواره. وما تأم مجز جد لا أبسط، لا أفترش ذراعي الأرض، خلاص أبسطه كما يبسط الكلب ذراعه، إنما أرفعه عن الأرض وأجافع عوضي عن جنبي وفخذي عن بطني، خلاص يبقى الإنسان ساجد باطمئنان هكذا. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى لو أن بهمة، بهمة اللي هو معزة صغيرة يعني، أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يعني كان النبي يرفع فيبالغ عليه الصلاة والسلام، بحيث لو أن بهمة صغيرة أرادت أن تمر من هنا لمرت عليه الصلاة والسلام. قال وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرق له ونرسله مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك هم ذو الكفين وارفع المرفق، المرفق هذا، ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، الكلب إذا جلس هكذا. وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان يقول لا تبسط ذراعيك والدعم على راحتيك، الدعم يعني استند، الدعم يعني استند على اليدين يعني. وانت ساجد خلي اعتمادك على راحتي قدميك، أيوة يديك. ده رغم أنفك بقى، ما هو أخوك اللي جنب منك يعني، ما أنا قلت ما صحيح إن شاء الله. نعم، إحنا قلنا المسألة يعني إذا كنت في صف فأتي بالسنة قدر الإمكان بحيث لا تؤذي من بجوارك. وتجافع عن ضبعيك، ضبعيك اللي هو وسط العضد وما تحت الإبط اللي هو المكان ده، خلاص. فإن فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك، يبقى ده سجود النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سارقة، لو ينقر الصلاة نقرا. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني اتفقنا أن الاطمئنان ركن مع كل أركان الصلاة، لأن حديث النبي للمسيء صلاته اركع حتى تطمئن، ارفع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن، الاطمئنان ماشي مع كل ركن. فلما قالوا الاطمئنان ركن، قل كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. أذكار السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طارة هذا وطارة هذا، كما مر بنا في أذكار الركوع أيضا. كان يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه. وكان قرأ فيه، أي في هذا القيام، 3 صور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. وبعض الفقهاء قيد ذلك إذا كنت في صلاة جماعة يعني ألا تجد على 11 تسبيحة حتى لا تطيل على المأمومين، لأن النبي قال من أم فليخفف. وأحيانا كان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وحين نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وحين نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يعني يتأول القرآن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. بعد أن نزلت هذه السورة كان النبي يكثر من هذا الدعاء يتأول القرآن. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وكان يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. كان يقول أيضا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، واعظم لي نورا. وكان يقول أحيانا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى، لو قول النبي: وأما السجود فعظموا فيه فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وخليق أن يستجاب لكم. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه. طبعا النهي عن قراءة القرآن، الحديث اللي مضى النبي كان يتأول القرآن، إذا أردت أن تأتي بدعاء من أدعية القرآن فأخرجه عن سياق القرآن، يعني ما تجيبش الصيغة اللي في القرآن، ادعو بما يشابه، مثلا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قل اللهم اغفر لي ولوالدي أو لأبي وأمي، أتيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما فعل بعض الصحابة، قال كما قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي للظهر أو العصر يعني، وهو حامل حسنا أو حسينا ابن فاطمة رضي الله عنه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، يعني النبي لما جه يصلي حطه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاله، يعني في أثناء الصلاة أطال سجدة من السجود، فقال قال هذا الصحابي: فرفعت رأسي من بين الناس وهو ساجد، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، طبعا رفع رأسه لإطالة الركوع السجود، فخشي أن يكون في الأمر شيء، أن قضي رسول الله أم عرض عارض الصلاة. قال: فرجعت إلى سجودي، لما رأى النبي ساجد سجد، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أن قد حدث أمر، طبعا عرضوا به أن قضي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فسروا به في وجهه أدبا لرسول مع رسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، ابني لو ابن بنته، فيستفاد أن ابن الابن أو ابن البنت يسمى ابن، خلاص، وأنه كالابن تماما سواء بسواء. ارتحلني يعني ركب على ظهري كما يركب الإنسان على بعيره. قال: فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ أو في حديث آخر قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وده يعلمنا كيف نتعامل مع أبنائنا إذا كانوا صغارا، إن الرحمة والحنان والعطف يكون من الآباء تجاه الأبناء. فعندما دخل الأقرع بن حابس على النبي وقبل النبي حسنا أو حسينا، فقال: أتقبلون أبناءكم؟ إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي: وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهذا رد شديد جدا على هذا الرجل. من من الآباء لا يقبل ابنه إلا من جمد قلبه ونزعت الرحمة منه. فقال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين يعني على ظهره، فإذا منعوهما أي من في البيت من نسائه أو فاطمة أو علي أو غيرهم رضوان الله عليهم، أشار إليهم أن دعوهما، النبي يشير لهم هو في الصلاة. فما حكم الصلاة هنا؟ صحيح، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل لأجل الصلاة كل عمل لأجل الصلاة لا بأس به، وهذه من الأعمال التي لا تؤثر في صحة الصلاة. أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أحبني فليحب هذين، ونحن نحب الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم. نوقف لغتنا، أطلنا، نكتفي بهذا ونكمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.